العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الجهات التي يقع البحث فيها في معرض الحديث عن قاعدة الطهارة هي جريان القاعدة في حالة توارد الحالتين، كما لو علمنا بثوب قد أصابه بول وأصابه المطر، ولكن لا نعلم بسبق إصابة البول وتأخر إصابة المطر ليكون الآن طاهرا، أم العكس لاحتمال إصابة المطر أولا ثم إصابته بالبول بعد ذلك ليكون الثوب نجسا الآن. واضح؟
نعم.
توارد الحالتين أنه حالتان متناقضتان أو متضادتان يريدان على مورد واحد، ولا نعلم بتأريخهما المتقدم والمتأخر. في هذه الحالة لا شك ولا ريب من عدم جريان الاستصحاب، إما لقصور دليله لعدم معرفة السابق واللاحق ليتحقق الشك في ارتفاع الحالة السابقة. فإذا موضوع الاستصحاب غير متحقق، موضوع الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ونحن لا يقين لنا سابقا بنجاسته أو طهارته حتى نريد أن شنو؟ أن نجري الاستصحاب ونبقي الحالة السابقة، إما لهذا السبب وإما للتعارض الحاصل. لو قلنا بأن موضوع الاستصحاب موجود، وإما للتعارض الحاصل بين الاستصحابين، لأن استصحاب عدم تقدم النجاسة معارض باستصحاب عدم تقدم الطهارة. فإذا نقول بعدم جريان الاستصحاب إلا إما لعدم وجود المقتضي للاستصحاب، وإما لوجود المانع وهو الدليل وهو الاستصحاب المعارض. وعلى العموم لا يمكن إجراء الاستصحاب إما لعلة قصور الدليل، وإما لعلة المعارضة، هذا شيء مسلم ولا نقاش فيه. وإنما يقع الكلام في جريان قاعدة الطهارة في هذه الحالة، وهذا بحث مهم في حالة توارد الحالتين، هل تجري قاعدة الطهارة أم لا؟ هذا هو محل بحثنا. ويمكن أن يقال بعدم جريانها سواء كان المدرك للقاعدة هو عموم رواية عمار المتقدمة، أو كان مدركها الروايات الخاصة التي ذكرنا شطرا منها سابقا. أما أنها لا تجري على فرض كون مدركها عموم رواية عمار، لأننا ذكرنا سابقا بأن كلمة قدر مجملة يحتمل فيها الفعلية، وكذلك يحتمل فيها الإسمية أو الوصفية، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، إذ على احتمال فعلية كلمة قدر يكون معنى الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر أي تقدر. وحيث أن الفعل يفيد الحدوث معنى الحدوث فتختص الرواية القاعدة حينئذ بموارد الشك في حدوث النجاسة والقذارة. والحال في مورد توارد الحالتين نعلم بالحدوث ونشك في البقاء. ليش؟ لأنه نعلم بأنه هذا الثوب أصابه بول وأصابه مطر، فإذا حدوث النجاسة هذا شيء مسلم عندنا، لا نعلم المتأخر من المتقدم. والحال أن في مورد توارد الحالتين نعلم بالحدوث ونشك في البقاء، حيث أننا في مثالنا نعلم بحدوث النجاسة بإصابة البول ونشك في بقائها لاحتمال عروض المطر عليه. والحاصل يمكن أن يقال بعدم إمكان إجراء القاعدة في موردنا لعدم الشك في الحدوث. هذا كله على تقدير كون مدرك القاعدة هو عموم رواية عمار. وأما إذا كان مدركها الروايات الخاصة كذلك لا يمكن إجراء القاعدة، وذلك لأن الروايات التي وردت إنما كانت في موارد خاصة. كالشك في ملاقاة البدن للبول، أو الشك في ملاقاة النجاسة العالقة برجل الفأرة والدجاجة أو الحمامة للثوب بعد وطئ هذه الحيوانات له، وليس من موردها مورد توارد الحالتين، ولا يمكن التعدي من تلك الموارد إلى هذا المورد بدون ارتكاز عرفي. وحسب الفرض الارتكاز العرفي متعذر هنا. إذن على كلا تقديري المدرك للقاعدة لا يمكن إجراء قاعدة الطهارة، هكذا يمكن أن يدعى. إذا عرفنا ذلك نقول يمكن مناقشة كلا الدليلين وإثبات جريان القاعدة في مورد توارد الحالتين على كلا التقديرين. أما بالنسبة إلى كون مدرك القاعدة هو عموم رواية عمار فيمكن إثبات جريانها لأمرين: الأول ما ذكرناه سابقا من تعين احتمال وصفية كلمة قدر، وقرينية كلمة قدر لكلمة نظيف لقرينية المقابلة بينهما، فلا بد فإذا كان المتكلم يريد معنى مخالفا لما تدل عليه القرينة فلا بد له من التأكيد على ما يصرف القرينة عن دلالتها، وذلك بتحريك الحروف وضم الذال حتى يصير قذرة مثلا. إذن لكي يعرف السامع بأن مراد المتكلم خلاف القرينة لابد من ذكر شيء يصرف القرينة عن قرينيتها، وذلك التحريك. لو كان موجودا وصادرا من الإمام لنقله لنا الراوي أداء لأمانة الناقل. فإذا المتعين هو شنو؟ وصفية القذر لا فعليته. فإذا كان المتعين هو وصفية القذر بعد ماكو ظهور في الحدوث، ففي هذه الحالة حتى إذا كان الشك في البقاء كافي. وفي موردنا في مورد توارد الحالتين الشك في البقاء هذا شيء واضح، لأنه الآن نشك بأن ما أصابه البول هل هو البول موجود فهو نجس أم لا، أصابه مطر بعد ذلك فلم يكن البول موجود، فإذا يكون الشك في البقاء جدا واضح. واضح؟ هذا أولا. ثانيا شوية يحتاج إلى تدقيق. ثانيا نحن نقول بجريان القاعدة في حالة توارد الحالتين حتى على تقدير كون مدركها عموم رواية عمار، وحتى على تقدير فعلية كلمة قذرة الواردة فيها، وذلك لأننا في مورد توارد الحالتين عندنا شك في بقاء النجاسة وشك في حدوثها، فإننا نجد أنفسنا شاكين في بقاء النجاسة لو لاحظنا الثوب الذي نعلم بتوارد البول والمطر عليه إلى ما بعد إصابة البول. الآن إذا لاحظناه نشك في بقاء البول، لماذا؟ لاحتمال تأخر إصابة المطر عليه. واضح هذا الشك في البقاء؟ احتمال أن يكون المتأخر هو إصابته بالمطر يجعلنا أن نكون شنو؟ شاكين في بقاء نجاسة البول الذي أصابه. وكذلك نجد أنفسنا شاكين في حدوث النجاسة لو لاحظناه، يعني لاحظنا الثوب، إلى ما بعد إصابة المطر له. الآن على تقدير كون الآن أصابه المطر، الآن نشك بأن النجاسة حادثة أم لا؟ لم تكن حادثة لأنه الحالة المتأخرة هي المطر. وكذلك نجد أنفسنا شاكين في حدوث النجاسة لو لاحظنا الثوب إلى ما بعد إصابة المطر له، ومجرد الشك في حدوث نجاسة الثوب كاف حتى لو كانت كلمة قذرة فعلا، لأن الفعل إنما يدل على الحدوث، وهناك عندنا شك في حدوث النجاسة الآن باعتبار بعد إصابته بالمطار. وإن صدق أننا شاكون في بقاء النجاسة باعتبار اللحاظ الأول. واضح الكلام؟ خلي هسا أذكر ولمزيد من التوضيح نقول أن مفاد الحديث هو الحكم بالطهارة، الحكم بطهارة ما شك فيه، وأن هذا الحكم وهو الحكم بالطهارة مغير بالعلم بحدوث النجاسة. إذا صار عندك علم بحدوث النجاسة بعد ما تحكم على الشيء بأنه طاهر، ففيما نحن فيه نشك في حدوث نجاسة الثوب لاحتمال تقدم الإصابة به قبل إصابة المطر، فإذا كان المطر هو المتأخر بعد هذا الآن ماكو أي حدوث بالنسبة له. والحديث معناه متى ما شككت في حدوث نجاسة شيء، شككت في حدوث نجاسة شيء أحكم عليه بالطهارة إلى أن تعلم بحدوث النجاسة. وحسب الفرض إنما نعلم بحدوث النجاسة فيما إذا انكشف لنا بأن الثوب أصابه المطر أولا، ثم بعد ذلك أصابه البول. هنا يصير عندنا علم بأن الحدوث متيقن، وهذا الفرض مشكوك حسب الفرض لاحتمال العكس، أن يكون أول أصيب بالبول ثم أصيب بالمطر. فعلى هذا لم يكن لنا علم بحدوث النجاسة الآن، وإنما هو على حد الشك. وإذا كان على حد الشك أصالة الطهارة تقول ماذا؟ احكم عليه بأنه طاهر. متى ترفع اليد عن الحكم بالطهارة؟ إذا علمت بحدوث النجاسة. وهنا ما عندنا علم بحدوث النجاسة، وإنما عندنا شنو؟ شك بحدوث النجاسة.
نعم.
واضح؟ أما أننا لا نعلم بحدوث النجاسة لأن هناك احتمالا آخر، وهو أن يكون الثوب قد أصابه البول أولا ثم بعد ذلك أصابه المطر، فيكون شكنا ببقاء النجاسة. واضح؟ إذن هذا الثوب الذي تواردت عليه حالتان، إصابته بالمطر وإصابته بالبول، نعم، إذا لاحظنا الثوب بعد إصابته بالمطار نشك في حدوث النجاسة الآن. ليش؟ لأنه المطر بعد لا يبقى شيئا من النجاسة. وإذا لاحظنا الثوب بعد ملاقاته للبول نشك في بقاء النجاسة. نشك في بقاء النجاسة لماذا؟ لاحتمال أن يكون المطر بعد إصابته بالبول.
نعم.
صحيح؟
صحيح.
معنى ذلك أنه شنو؟ معنى ذلك أنه إحنا عندنا شك في الحدوث لاحتمال، يعني شك في حدوث النجاسة لاحتمال كون المطر، لا، كون المطر بعد
حدوث
النجاسة، بعد إصابته بالبول.
نعم.
نشك في الحدوث.
نعم.
واضح؟
واضح.
واضح شيخنا؟ عندنا احتمالين بالنسبة إلى هذا الثوب في إصابته بالبول وبالمطر. إذا أصابه البول أولا
ثم أصابه المطر. ولاحظنا هذا الثوب بعد إصابته بالمطر يكون عندنا شكا في الحدوث، في حدوث النجاسة الآن.
صحيح،
واضح؟
واضح.
وإذا لاحظنا على التقدير الثاني، بعدما أصابه البول نشك في بقاء النجاسة التي علمنا بحدوثها، واضح؟ ليش؟ لاحتمال أن يكون المطر بعده قد جاء فنفاها. إذن العجز صار على التقدير الأول، على الاحتمال الأول، شك في الحدوث. الحديث الذي هو دليل قاعدة الطهارة يقول إذا شككت في حدوث النجاسة فاحكم عليه بالطهارة، وهذا الحكم بالطهارة سار إلى أن تعلم بحدوث النجاسة. ففيما نحن فيه الشك في حدوث النجاسة موجود، ولم يكن لنا علم بحدوث النجاسة حتى يرتفع الحكم بطهارة المورد بمقتضى شنو؟ بمقتضى قاعدة الطهارة. هذا هو المبحث، وطبعا النقاش والجواب للسيد الشهيد الصادر، يمكن مراجعته هناك في بحوث في عروة الوثقة. هذا كله على تقدير كون مدرك القاعدة هو عموم رواية عمار. وأما إذا كان مدرك القاعدة الروايات الخاصة فكذلك نقول بشمول القاعدة، وذلك لظهور الإطلاق من ناحية التعليل الوارد في بعض تلك الروايات، كرواية حفص التي ورد فيها ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم، فإنه ظاهر فإن في أن ميزان الحكم بالطهارة هو عدم العلم بإصابة النجاسة. وهذا ثابت في المقام، لأننا نشك في بقاء النجاسة لاحتمال كون الإصابة بالمطر قد حصل بعد الإصابة بالبول. واضح؟ إذن الإطلاق المستفاد من التعليل إذا لم أعلم ظاهره شنو؟ الحكم بالطهارة بمجرد عدم العلم بالنجاسة، وعدم العلم بالنجاسة الآن هذا متحقق أيضا فيما نحن فيه في حالة توارد الحالتين، فلا مانع من إجراء قاعدة الطهارة. فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه في توارد الحالتين لا يمكن جريان الاستصحاب، ولكن لا مانع من جريان القاعدة فيها على كلا تقديري مدركية القاعدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.